الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد اختار الإخوة هذا العنوان الذي أعجب بعضهم واستغربه آخرون، كيف يكون للسلفية ما لها وكيف يكون ما عليها؟ إذن ما هي هذه السلفية التي تدعون إليها؟ هل هي حزب؟ هل هي تكتل؟ هل هي محاربة للتصوف أو معاداة للقبورية؟ هل السلفية كما يظهر على بعضهم إنما نشأت للردود، أم أنها لإحياء السنن من تقصير الثياب وإعفاء اللحية، وليس لها كلمة على واقع الحياة أو ما يسمى بفقه الواقع؟ ثم إذا كنتم تقولون لا يجوز أن نقول ما عليها، فلماذا تعصمون أنفسكم وتغمزون بجماعات غيركم؟ ألستم جماعة من جماعات المسلمين؟ لكم ما لكم وعليكم ما عليكم، فلماذا تنصبون أنفسكم في مقام العصمة وتجعلون غيركم في هاوية الخطيئة؟ لا يمكن الإجابة على هذا السؤال أو على هذه التساؤلات وفهم هذا العنوان الغريب حقا إلا بعد أن نفهم ما هي السلفية. هل يفهم الإسلام من أفعال المسلمين أم يفهم الإسلام من مصادره؟ إن كثيرا من الناس قد ارتدوا عن دينهم، عن دين الإسلام في هذا العصر بعد أن أسلموا، ذلك لما وجدوا من سوء أفعال المسلمين، فجاءوا بلادهم فوجدوها فوضى لا تبقي ولا تذر، قلة في الأخلاق، براءة في اللسان، قالوا هذا هو الإسلام، فانتكسوا وارتكسوا. إذن هل السلفية تؤخذ من تصرفات أتباعها أم لها مصادر؟ ما هي مصادرها؟ ما هو تعريفها؟ ما هي الأدلة عليها؟ إذا اتضحت أجوبة هذه التساؤلات عرفت ما هي السلفية. قبل الإجابة على هذه التساؤلات لا بد من سرد القصة التاريخية لهذه المسألة حتى تتضح من كافة جوانبها. لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تاركا أصحابه على المحجة البيضاء، منهج واحد، عقيدة واحدة، تربية واحدة، مسلك واحد، فهم للإسلام واحد. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قرير العين، مطمئن البال إلى أنه أدى الأمانة
وأن الذين حملوا هذه الأمانة هم أهلا لذلك، بل أنزل الله عز وجل قبل موت نبيه صلى الله عليه وسلم بعد الفتح في سورة الفتح مطمئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، معلما البشرية من بعده أن الأمانة قد أديت وأن الذين حملوها أهلا لذلك وأن الذين حملوها أهل لذلك. قال تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، أي ألزم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، كلمة المنهج، فكانوا أحق من حملها وكانوا أهلا لهذا الحمل. ثم سار أبو بكر على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبعه على ذلك عمر، تبعه الصحابة، إلى أن حصل في الأمة ما حصل من تلك الفتنة المشؤومة. ماذا جرى في تلك الفتنة؟ نبتت النوابت ونشبت الشعوبية وتحرك الحاقدون الذين كبتوا في عهد أبي بكر وعمر إلى آخر ولاية عثمان رضي الله عنهم، وبثوا في الأمة الإسلامية سمومهم، وكان أول مبدأ أعلن الانفكاك من الارتباط من على فهم السلف أو على فهم أبي بكر وعمر، ورأوا أنهم رجال والصحابة رجال ويحق لهم أن يفهموا من الكتاب والسنة كما فهم بذلك من ذلك أبو بكر وعمر. وإن قلت أبو بكر وعمر فإنما أعني الصحابة جميعا. وعاشت الأمة في فوضى ازدادت واضطربت إلى أن وصل الضلال إلى الحكام، وعندئذ تحرك كثير من أهل العلم زيادة عن تحركهم السابق تحت لواء الإمام أحمد لرد الناس إلى فهم الكتاب والسنة، لرد الناس بفهم الكتاب والسنة إلى فهم الصحابة رضوان الله عليهم، وأنه لا بد من الالتزام بفهمهم. وتعالت الأصوات بالمنادات بالطائفة المنصورة تحت شعار أهل السنة والجماعة، فأهل السنة مقابل أهل الابتداع، وأهل الجماعة مقابل أهل الفرقة، وأن أهل السنة هم أهل السلوك على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وأهل الجماعة الذين يجتمعون تحت إمام واحد تطبيقا لما ذكر بالأمس من خطورة الابتداع في دين الإسلام. ثم بدأت معالم هذه المنادات تتضح، وتعاقب العلماء إلى أن وصل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فأصل الأصول وقعد القواعد وبنى صرحا من العلم ما يزال أثره إلى ساعتنا الحالية، ونسأل الله عز وجل أن يبقيه إلى يوم القيامة. وبدأ يؤكد زيادة على مفهوم أهل السنة والجماعة على مفهوم السلف بصورة أدق، لأنه دخل تحت هذا الإطار كثير ممن انتسب إلى أهل السنة والجماعة وقع في أخطاء كبيرة، بدأ الانحراف في العقيدة باسم أهل السنة والجماعة، بدأ الانحراف في المنهج إلى غير ذلك من الأمور. إذن ما هي السلفية؟ السلفية رد الناس إلى فهم أبي بكر وعمر، ذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم أعلم الناس باللغة العربية، ذلك لأن الصحابة أعلم الناس بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الذين عاشوا معه وهم الذين يفهمون خطابه وهم الذين يعلمون مقاصده صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن لعالم من العلماء ولا لجيل من الأجيال أن يدرك مقاصد الشرع أكثر من إدراك الصحابة رضوان الله عليهم له. بهذا المفهوم تتالى العلماء في رفع هذه الراية فيسمونها أهل السنة والجماعة تارة، أو السلفية أخص تارة أخرى، أو الطائفة المنصورة كما نصت الأحاديث الشريفة على ذلك. إذن أي معرة وأي عيب في هذا النداء الذي يجب على المسلم أن يرفع به رأسا وأن يشمخ به أنفا وأن يتطاول على كافة الفرق والجماعات السابقة الغابرة والحاضرة بأنه ينادي بفهم قد دل الكتاب والسنة على ذلك. ما الدليل؟ قد ذكر الدليل وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، فلا دليل أصرح من ذلك أن الصحابة هم أفهم الناس بلا إله إلا الله التي هي محور الإسلام والتي يدور عليها المسلمون، ولا يقبل إسلام مسلم إلا بنطقها وبمعرفة معناها وإدراك مقاصدها ومعرفة لوازمها والتزام ذلك. وقال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإن آمنوا أي الناس من يهود ونصارى ومشركين بمثل، تأملوا هذه المثلية، إذا آمنوا بمثل ما آمنتم ولم يقل آمنت، لأنه ثمة فرق بين آمنت وآمنتم، آمنت يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنتم يعني الصحابة. لماذا؟ لماذا يقول الله عز وجل آمنتم بميم الجمع ولم يقتصر على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وإيمانه؟ هذا كتاب ينطق بالحق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا كتاب كل حرف فيه مقصود لذاته ولمعناه. هذا كتاب لا يلقي الكلام على عواهنه، إنما اختار الله عز وجل ونطق بضمير الجمع قاصدا بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل بالخطاب المباشر: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. أبعد هذا يعاب على من ينادي بعقيدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفبعد هذا يعاب على من يضلل من يعادي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفبعد هذا يعاب من يخطئ من خالف هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد اهتدوا شهادة مختومة من رب العالمين بالهداية على كل من سلك هذا السبيل. وإن تولوا وإن أعرضوا وإن أدبروا عن الإيمان بمثل ما آمنتم به فإنما هم في شقاق. الله أكبر، معجزة من معجزات القرآن البالغة، وآية من آياته الظاهرة. ما هي؟ أن المسلمين إذا أعرضوا عن هدي الصحابة رضوان الله عليهم فسيقعون في خلاف وشقاق وتفرق وجماعات وأحزاب، فإن تولوا عن هذا الإيمان فإنما هم في شقاق، في خلاف. والشقاق أشد من التفرق، الشقاق يعني التناحر. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وكنت سابقا أقول واتبعوهم بإساءة حتى يصحى النائمون ويحرك عقولهم الغافلون. واتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ورضى الله أعلى منزلة يصل إليها العبد لا منزلة بعدها. ألا نتبع ونقتدي بمن رضي الله عنهم ورضوا عنه لهذا العطاء في وفائه سبحانه وتعالى للوعد الذي وعد؟ ولم تكتفي الآيات بوجوب اتباعهم بالعموم، بل زادت معنى جديدا في قضية المنهج وفي قضية المخالفة. تلك الآيات أوجبت علينا الاتباع، لكن آية أخرى تشير إلى معنى جديد: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ما معنى هذا الكلام؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع سبيل المؤمنين. الوقفة الأولى عند المؤمنين. ما المقصود بالمؤمنين هاهنا؟ المقصود بالمؤمنين هاهنا الصحابة، لأن اللام هاهنا لام العهد لا لام الاستغراق. يعني وقت نزول الآية من كان من المؤمنين ويقتئذ غير الصحابة؟ من كان؟ لم يكن وقتئذ إلا الصحابة رضوان الله عليهم. فعلى هذا تأملوا معي: ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني غير سبيل الصحابة. مهما كان هذا الاتباع. الوقفة الثانية عند قوله تعالى نوله ما تولى في الدنيا ونصله جهنم في الآخرة. ما معنى نوله ما تولى؟ التولية من الولاء أي النصرة والقوة والولاية، أي أن الله يتخلى عمن تخلى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الجزاء من جنس العمل، فيتخلى الله عز وجل عنهم لتخليهم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل وليا عليهم بدله سبحانه الأمر الذي تولوه. فمثلا طريق الصحابة الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، طريق الشيوعيين التفجير الاغتيال المظاهرات. فمن ترك هذا الطريق إلى ذلك الطريق جعل الله هذا الطريق هو ناصره وهو مؤيده. وتأملوا هذا المعنى الجميل، ولذلك فشل كثير من المسلمين في العصور المتأخرة لهذا السبب ولأسباب أخرى. نوله ما تولى أي نجعل ناصره الأمر الذي تولاه. هذه أدلة تكفي العقلاء، هذه أدلة تكفي المنصفين، هذه أدلة تكفي المخلصين لدين الله عز وجل. ويزيد ذلك وضوحا السنة، حيث يقول عليه الصلاة والسلام في وصيته التي هي وصية مودع، ففيما رواه أبو داود والترمذي عن العرباض بن سارية في الحديث المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا. لما لاحظوا هذه الموعظة وقربتهم من الله وتأثروا منها وخافوا، قالوا وصنا بعد هذه الموعظة حتى نتمسك بالوصية. فها هي الموعظة نفعتنا، فهات ما تريد من الأحكام. وهي حكمة بليغة أن على الداعية أن يعظ القلوب قبل أن يلقي الحكم، قبل أن يقول هذا حلال وهذا حرام. عليه أن يقرب الناس إلى الله وأن يفتح القلوب له وأن يخوف الأفئدة، ثم بعد ذلك يلقي الحكم. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. يا سبحان الله، نقول لإخواننا علينا بسنة الصحابة، بسنة الخلفاء الراشدين في تغيير وضع المسلمين، في طريقة الحكم، في طريقة الوصول إلى الحكم. يقولون نحن غير ملتزمين بذلك. كيف؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد ذلك بالنواجذ، أي عض عليها بالأضراس الداخلية، لأنها أشد وأقوى في التمسك بالمعضود. ثم نقول لا يجب علينا الالتزام بذلك، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: ستفترق اليهود، افترقت اليهود، افترقت النصارى، وتفترق أمتي على 73 شعبة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. يا ترى ما أنا عليه وأصحابي في حديث العرباضي: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. وهنا ما أنا عليه وأصحابي في مسألة السواك، أم في مسألة ركوب الحمار؟ عليكم بسنتي وسنة أصحابي والخلفاء. بماذا يا ترى؟ بأن نشرب الكأس 3 مرات ونحن جلوس ونتنفس فيه 3، بآداب الطعام والشراب وآداب السفر؟ وأما المنهج فلا، لا. وأما العقيدة فلا. هكذا لسان كثير من الناس يقول: نتمسك، نتبرك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خرجت أشرطة كثيرة تدعو إلى التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وبآثار الصحابة. في الوقت نفسه لم يدعو الداعون في ذلك إلى التمسك بالعقيدة، بعقيدة الصحابة وبمنهج الصحابة. أو نتمسك بكحل كيف كان يتكحل النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتكحل أصحابه، ولا نتمسك بكيفية وصولهم إلى الحكم، بكيفية تغيير حالهم؟ إذا عرفنا الأدلة والحكم وعرفنا أنه لا مفر لنا لا في الدنيا ولا في الآخرة من الإيمان بمثل ما آمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أدركنا أهمية الدعوة إلى الرعيل الأول، سمه، إلى الجيل الأول، إلى القرن الأول، إلى منهج أهل السنة والجماعة، إلى السلفية، كلها أسماء واحدة لمضمون واحد. ولكن التركيز على الاسم الأخير، لأن كثيرا من الناس سموا به ولم يسموا باسم أهل السنة والجماعة ولم يؤدوا حقه. فهؤلاء يسمون في جنوب شرق آسيا بأهل السنة والجماعة، وهم أولى أن يسموا بأهل الشرك والضلالة، فهم يعبدون القبور عبادة ما رأينا مثلها قط ولا عند كفار قريش. وهم ينتسبون ليس إلى الإسلام فحسب، بل ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة. هذه الدعوة هي الدعوة المباركة، لا تلتفت إلى أخطاء أفرادها، لا تلتفت إلى تصرفات أتباعها، التفت إلى حقيقتها والأدلة التي قامت على وجوب اتباعها، وأن الخروج عنها يعني الضلالة في الدنيا والعذاب في الآخرة. هل لهذه الدعوة مميزات؟ المميزة الأولى لهذه الدعوة أنها دعوة لا تتأثر بالأفكار ولا بالرجال ولا بالأحداث ولا بالزمان ولا بالمكان. وكافة الدعوات الأخرى تتأثر تارة بأفكار منشئها ومؤسسها، وتارة تتقلب تقلب الأحداث، وتارة تتغير تغير الزمان، بل تتبدل تبدل المكان. فترى الجماعة الواحدة ذات المنشأ الواحد والمؤسس الواحد في هذا البلد يعادون هذا الحزب الحاكم ويجاهدون لإسقاطه في الوقت نفسه تجدهم في بلد آخر يتحدون مع الحزب نفسه لإسقاط حاكم آخر. كيف يكون هذا؟ إذا كان هذا الحزب ذا مبادئ كافرة فلا بد أن يعاد هنا وهناك. فإذا كنتم تدارونه في هذه البلد لمسألة فلا يجوز لكم أن تداهنوه في ذلك البلد. فالدعوة بالرجوع إلى الكتاب والسنة على فهم أبي بكر وعمر إنما هي دعوة أصولية تأصيلية لا تتعلق بزمان ولا بمؤسس ولا برجل ولا بفكر. ونحن رأينا تلك الجماعات كثيرا ما تغير فكرها بعد أن مات مؤسسها، بل إن بعض الجماعات انقرضت تماما بعد أن مات مؤسسها. لماذا؟ لأنها أسست على غير أسس ثابتة. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحب أن تقوم فيه، أحق أن تقوم فيه. مسجد يؤسس على التقوى، يؤسس على التقوى وعلى الرضوان من الله. هذا المسجد هو الذي يؤسس على الخير والبركة والنماء. إذن نحن نلحظ هذه الدعوة تسلك أصولا لم يؤصلها فرد، وإنما أصلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد ومجاهد وسفيان وابن المبارك وسفيان الآخر، ثم تتابع العلماء على هذا الطريق. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لهم: أتحداكم 3 سنين أن تأتوا من أقوال السلف ما يخالف ما أدعوكم إليه. 3 سنوات أمهلكم، والله لو أمهلهم 300 سنة لن يأتوا، لأنه هذا المنهج غير متأثر بالأحداث. وبالتالي ننتقل إلى أنه فهم صحيح، فهم مضمون، ومسلك معصوم. لأن أتباع الجماعات إنما يتبعون الفرق، ولا أخصص جماعة، وإنما بدءا من أول ظاهرة الخوارج إلى زماننا هذا يتبعون رجلا معين ليس بمعصوم. أما دعاة هذه الدعوة فإنما يدعون إلى فهم معصوم لا يخطئ أبدا، ذلك لتزكية الله التي سلفت فيه. إذن مسلك طريق مأمون وفهم معصوم، لا تلعب به الأهواء ولا يندس فيه المندسون. فإن أول درس يأخذه السلفي: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلو دخل دخيل وجلس بين المسلمين وأراد أن يحدثهم فينطلي هذا على كثير من العباد إلا على السلفي. لماذا؟ لأن السلفي ينصت، فإن جاء بدليل من الكتاب والسنة قال سمعنا وأطعنا، وإن فسر آية ألزمه أن يفسرها بما فسرها الأولون، وإن جاء بحديث طلب منه تصحيحه. وأما بعض المسلمين فينساقون بحكاية وينقادون بمنام ويهلكون بخرافة. مجرد أن يكون الخطيب ذا لسان يكون طليق اللسان مفوها عذب الكلام انقاذ الناس له. بل ربما يكون مندسا، وقد ثبت هذا عند كثير من المسلمين أنهم جاءوهم من أشعل فتنة ثم التفتوا فلم يجدوها، خطب وتحمس وكفر وحرك ثم اختفى بين عشية وضحاها. ولا أريد أن أنحصر في أمثلة، وإنما الدعوة دعوة تأصيلية لا تمثيلية تخضع لأحداث معينة. الفهم الذي يترتب على هذا أن هذه الدعوة تسع كافة الجماعات والفرق، والدعاوى أو الدع والجماعات الأخرى كل يسع نفسه، ولربما لا تسع الجماعة نفسها، ولذلك يحصل فيهم من الانقلابات والانشقاقات والتغيرات في المسلك والمفهوم وغير ذلك مما تعلمون. هذه الدعوة تسع كاف لأنها كبيرة، دعوة إلى منهج سلف، دعوة لا يعارضها إلا فاجر، دعوة لا يعارضها إلا جاهل. كيف تعارض دعوة تدعوك إلى فهم معصوم؟ كيف تعارض دعوة تدعوك إلى النجاة؟ إذن هذه الدعوة أكبر من أن تحصر في حزب، وأعظم من أن تضيق بتكتل، هي واسعة منتشرة شاملة مفتوحة الأبواب، تستقبل الداخلين بغير شرط. كثير من الجماعات وبخاصة المعاصرة لا يمكن أن تدخل تلك الجماعة إلا بشروط، ولا يمكن أن تدخل هذه الجماعة إلا بإذن، فيحتاج أن تقدم طلب، فهم ينظرون القيادة في هذا الطلب، فإن شاءوا أدخلوك وإن شاءوا لم يدخلوا. يكفي هذا التصرف للدلالة على أن هذه الجماعة ليست من الطائفة المنصورة. لماذا؟ لأن الطائفة المنصورة لا يحدها حد، ولا يشترط في دخولها شرط إلا ما اشترطه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلو أن رجلا، فلو كانوا أصحاب حق وهداية، وجاء رجل قال أريد أن أكون في هدايتكم وأريد أن أكون في جماعتكم، فنظروا في أمرهم قالوا لا محل لك لسبب ما أو لاعتبار ما، فأنتم بهذا تطردونه من الهداية وتعزلونه من المسلك الصحيح، فأنى لكم هذا؟ من الذي سمح لكم أن تدخلوا من شئتم وأن تعزلوا من شئتم؟ إنما هذه الدعوة تدخلها وأنت في سريرك في بيتك بالعقيدة، تقول آمنت، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كلهم آمنوا، فتقول يا رب أنا مع هذا الجيل، انتهت المسألة. ومن شرط عليك شرطا لدخول الجماعة فاعلم أنه لا يريد الخير، أو أنه جاهل، أو إلى غير ذلك من الأسماء. إذن الجماعة الوحيدة التي تسع تلك الجماعات. ثم هل يمكن أن نتفق على فكر زيد؟ لا. هل نمكن أن نتفق على دعوة عمرو؟ أبدا. لكن يمكن أن نتفق على فكر أبي بكر وعمر. من هنا جاء الأمر أنها تسع غيرها، وغيرها لا يسع نفسها. يؤدي هذا بنا إلى المفهوم الرابع. إذا كانت تسع غيرها فهي الطريق الوحيد لوحدة المسلمين وتكاتفهم، لأنه من الصعوبة بمكان، بل من المحال، بل من الضلال أن يتزازل الإنسان عن فكر، أو عن عفوا عن منهج أبي بكر وعمر إلى فكر زيد معين. يصعب على النفس، يصعب على المتبع، يصعب على العاقل، يصعب على المنصف، كيف أتنازل عن هذا الفهم لفهم خارجي أو لفهم اعتزالي أو لفهم كذا وكذا وكذا وكذا، كيف يليق بهذا المسلم؟ بينما إذا انتقل من فهم زعيمه أو مؤسس جماعته إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأقل ما يقال أنه انتقل من المفضول إلى الفاضل، انتقل من رجل، من فكر رجل لا ندري ما الله يفعل به، إلى فكر قد زكاه الله عز وجل، وقد علمنا ما يفعل بالصحابة. وقد ذهب ابن حزم وطائفة كبيرة من أهل العلم إلى أن الصحابة كلهم مغفور لهم بالإجماع، والآخرون قالوا كلهم مهتدون، ولكن في بعضهم ربما يحاسب عند الله عز وجل. وأما صاحبك فليس عندك تزكية له من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الصادق الذي يدعو إلى وحدة المسلمين هو الذي يدعو إلى أمر يجتمع الناس عليه. يا جماعة الخير، رجل بيته ضيق بيدعو ناس حتى يجلسهم في الشارع، أم الذي يدعو الناس؟ هل هذا البيت الصغير يوحد الناس ويجمعهم على كلمة سواء؟ ولكن الذي يجمعهم البيت الواسع. وما أرحب بيت أصحاب النبي، ما أرحب بيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما أرحب بيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما أوسعه. الله أكبر. المفهوم الخامس، أو عفوا المميزة، قلنا المميزة الأولى لا يتأثر بهذا المنهج، لا يؤثر عفوا في هذا المنهج رجال ولا أفكار ولا أحداث. اثنين، هذا الفهم هو الفهم الصحيح والمسلك المعصوم. ثلاثة، يسع كل الطوائف والطوائف الأخرى لا تسعه. أبو بكر وعمر يتنازلون لغيرهم، هو الطريق الوحيد. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. هذا المفهوم، هذا المنهج المميز الخامس فيه أنه يوفر على المسلمين وقتهم ويقطع جدالهم. هذا المفهوم العظيم إذا اتبعناه لا نحتاج إلى غير الكتاب والسنة وفهم الصحابة في فهم الدين، لا حاجة بعد ذلك إلى تلك الكتب الكثيرة التي ألفت في العقيدة رد ورد ورد ورد، فلا نبحث لأن الأمر قد كفونا إياه، وسعنا ما وسعهم، كفانا ما كفاهم. وكل عقيدة تبحث لم يبحثها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاضربها بوجه صاحبها كائنا من كان، قل أرحنا بها ما دام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استراحوا منها، ولا بأس. وقد كررت هذه الحادثة مرارا لكن فيها فائدة. الإمام أحمد ناقش المعتزلة، قال لهم هل في الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة أن القرآن مخلوق؟ كفوا عن هذا. المعتزلة ليسوا أغبياء، قالوا له هل في القرآن أو السنة أو أقوال الصحابة القرآن غير مخلوق؟ أنت تقول غير مخلوق، أعطنا من الكتاب أو السنة أن القرآن غير مخلوق، ما يوجد. ما هو الجواب؟ هذا إحراج لمن لم يفقه. قال لهم الإمام أحمد: أسكتوا نسكت، يعني أسكتوا عن بحث هذه القضية، نسكت عن بحثها ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، لكن لما بحثتموها اضطررنا إلى رد هذا الباطل بأن نقول غير مخلوق. لكن لو قلتم كتاب الله، هذا كتاب الله، لو قلتم هذا كتاب الله وسكتتم، هذا كلام الله وسكتتم، لسكتنا. إذن هذا يوفر علينا الوقت، لا حاجة أن نبحث بعد ذلك قرآن مخلوق غير مخلوق، قولوا كتاب الله هذا، وكفى الله المؤمنين شر الجدال وقساوة القلوب. وفي قصة أخرى لعلكم سمعتموها، على زمن أحد خلفاء المعتزلة الذين تبنوا مسألة خلق القرآن، جاء بين يديه رجل شيخ كبير وقور مقيد بالأغلال، لأنه قال إن القرآن غير مخلوق. قال له الخليفة وبجواره أئمة الضلال أحمد بن أبي دؤاد وغيره، قال: ماذا تقول يا شيخ؟ قال: أقول تأذن لي أن أناقش أحمد بن أبي دؤاد؟ قال: نعم. قال: ماذا تقول في كتاب الله؟ قال: كتاب قرآن مخلوق، يعني الله عاجز عن الكلام، وبالتالي خلق كلامه كما يخلق الشجر، هو لا يتكلم، أعوذ بالله، يعني أخرس الله، إما لا يستطيع الكلام، أو قالوا لا يتكلم حتى لا يشابه الخلق، أعوذ بالله من الضلال وإقحام العقول في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ما تقول يا أحمد، أهذه كلمة لا يكمل الإيمان إلا بها؟ قال: نعم، المعتزل لا يكمل الإيمان إلا بها. قال: أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أم كان لا يعلم؟ قال: يعلمها. قال: لماذا سكت عنها؟ ما دام لا يكمل الإيمان إلا بها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها وكتمها، قال: أما وسعك ما وسعه من السكوت؟ يقول الراوي: قسم ظهره، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها وكتمها، إذن أنت اعلمها واكتبها ويكون لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. إذن هذا المنهج يوفر القيل والقال والمجادلات وكثرة التأليفات، ويوفر على المطابع الحبر والأوراق، ويدفع المسلمين هذا المنهج إلى العمل وإلى الدعوة إلى هذا المنهج المستقيم في عقيدته وسلوكه. وقد انذرت بانتهاء الوقت، المميزة الخامسة والأخيرة في محاضرتنا هذه: هذا المنهج أيها الإخوة باختصار هو نجاة في الآخرة محققة، وتوفيق في الدنيا مؤكد. أما الدعوات الأخرى فهي ظنية. فلئن يموت المرء على هذا المنهج، وهب أنه مخطئ ومعاذ الله، فيقول يا رب أنا أخطأت ولكن اتبعت منهج أصحاب نبيك الذين ضربت مثلهم في التوراة والإنجيل، الذين أمرت اليهود والنصارى بالاقتداء بهم قبل أن تخلقهم، ومثلهم في الإنجيل، ذلك مثلهم في التوراة مثلهم، ولم يقل مثلك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه الذين والكفار الذين معه أم والمؤمنون المهتدون الذين معه، ذلك مثلهم. فهؤلاء الذين يكفرون الصحابة، سبحان الله، تدرون ما معنى هذا؟ معنى أن الله ما كان يعلم أنهم سيرتدون، الله كان لا يعلم أنهم سيرتدون، فأمر الناس بالاقتداء بهم ثم بعد ذلك ارتدوا، والله عاجز كان أن يعلم أنهم سيرتدوا. الله أكبر، والله لو عقلوا ما قالوا ما قالوه أبدا، مخالف للعقل وللدين وللواقع. ذلك مثلهم في التوراة، الله يضرب المثل بالصحابة في التوراة أن بعدكم سيأتي نبي وله أصحاب يفعلون كيت كيت كيت، فافعلوا كذلك. أنه سيأتي، وفي الإنجيل ضرب الله مثلهم فيقول يا نصارى افعلوا فعلهم، ثم نحن نتنكر لهم، والتنكر أنواع، تارة نتقدس ونتبرك بذواتهم وذكر أسمائهم وننحرف عن عقيدتهم. كيف يليق لمسلم أن يقول عقيدة أبي بكر وعمر أسلم، وعقيدة من جاء من بعدهم أعلم وأحكم؟ لك يا حبيب، هل يليق لك أدبا هذا اللفظ؟ تقول أعلم من أبي بكر وعمر؟ تبا لأمة تقول أن أحدا يأتي بعد أصحاب نبيها هم أعلم بمقاصد نبيها منهم، تبا لأمة، بل تبها الله عز وجل وخذلها، ونوله ما تولى، لأمة تقول عقيدة من جاء في القرون المتأخرة أحكم من عقيدة أبي بكر وعمر. أخشى أن يأتي يوم على الناس يقولون عقيدتنا أدق، لأن عندنا حاسبات آلية كمبيوترات فتخرج لنا العقيدة الصحيحة وترفض العقيدة الخاطئة. أخشى أن يأتي زمان على الناس يفعلون هذا. بقي الجواب رغم انتهاء الوقت على السؤال، قد ذكرت ما على الدعوة السلفية، ما لها، فأين ما عليها؟ ماذا على أصحاب نبي الله؟ ماذا على منهجه؟ ماذا أقول؟ ماذا يقول المسلم عن منهج زكاه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما عليها؟ على الدعوة التي أمرنا الله عز وجل باتباعها يكون عليها شيء؟ نعم، هناك على بعض أتباعها، فإن الإنصاف دين الله. وأحب أن أتحفكم في حديث جميل بديع غير متناقل بين الناس، يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري معلقا وغيره من أئمة السنة: لا يذوق حلاوة الإيمان إلا، وفي رواية: ثلاثة من كن فيه ذاق بهن حلاوة الإيمان، وفي رواية لا يكمل إيمان أحدكم. ما هي هذه الثلاث؟ أولها إنصاف الناس من نفسك، لم يقل من أبيك وأخيك وزعيمك ومرشدك وإمام مذهبك وطريقك، قال إنصاف الناس من نفسك، فإن أنصفت الناس من نفسك أنصفتهم من كل مخلوق بعد ذلك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى. إنصاف الناس من نفسك. ومن الإنصاف أن نقول إن بعض من انتسب إلى هذه الدعوة ظهرت عليهم أمور والوقت ضاق، منها أولا التسرع بالفتوى وهو باب من أبواب التعالم، وهذا حق لا بد أن نعترف به. أصيب بعض الناس بشيء من التعالم، بل هي ظاهرة في الصحوة الإسلامية المعاصرة، ابتلاء عظيم في أن يتصدى للفتوى حدثاء الأسنان. اثنين، عدم وضوح في المفهوم السلفي، وينطلق من سلفية فقط في تعليم الناس إلى تقصير الثياب وإطالة اللحية، وهما واجبان سمعنا وأطعنا، لكن ليس محور الإسلام يدور على هذا، فينحصر المسكين في قضية أو قضيتين أو ثلاث أو عشرة، غافلا على أن الدعوة السلفية هي الدعوة إلى الإسلام، غافلا عن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في كافة أحكام الإسلام فلا تذروا حكما ولا تغادروا واجبا. من هذا الخلط، خلط بعضهم بين الحزبية المحرمة وبين التنظيم الإداري المشروع، فكثير من الناس لا يدري الفرق، فجعل التنظيم الإداري محور البراء والولاء، فمن لم يوالي تنظيمه صد عنه وأعرضه واتهمه، ومن والى تنظيمه وإدارته كان من المهتدين، وآخرون على النقيض من ذلك جعلوا كل تنظيم إداري هو حزبية محرمة، وغفلوا عن أنه لا بد من التنظيم كسنة شرعية وسنة كونية، فإن النمل لا يستطيع أن يعيش ولا النحل يستطيع أن يعيش بلا تنظيم، لكن شتان بين التنظيم المحرم المبني على سرية وخلايا عنقودية هرمية إلى غير ذلك، وبين تنظيم إداري مكشوف معروف عن الملأ. إنما الموالاة والمعاداة أو البراء والولاء إنما يكون في العقيدة والمنهج. ومن الأخطاء التي ارتكبت في هذا أنه يمكن أن يوالي أو يعادي لأجل واجب أو لأجل سنة، ولربما هجر أخاه سنة على سنة وهو لا يدري أنها سنة. إذن عدم وضوح في المفهوم، ظهور تعالم أثر على عموم المسلمين أدى ذلك إلى ضحالة في التضحية وضعف في التعاون، وأهم من هذا كله تقصير في الدعوة
أو خطأ في الحكمة، إما تقصير في الدعوة، وأما إذا دعونا أخطأنا في الحكمة. وليس المجال هاهنا لضرب الأمثال، بل كنت أود ذلك حتى تتضح الحروف بالتنقيط. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وأنتهي بضرب مثل فقط. عندما يخطئ عالم أو داعية، إن من الإنصاف والعدل ودين الله أن نقول للمخطئ أنت أخطأت، وللخطأ هذا خطأ. لكن ما الغاية من ذلك؟ هل الغاية الطعن بالعالم أو الداعية، أو الغاية ألا يتفشى هذا الخطأ إلى الآخرين؟ لا شك أن المقصود في مسألة التخطئة التي تدخل تحت إطار النصح، ليس عندنا خطأ لمجرد التخطئة. هذا ليس من الدعوة السلفية، ليس من الإسلام أصلا أن نخطئ لأجل التخطئة، وإنما نخطئ لأجل النصيحة لصاحبها إن كان حيا، ولمن تبعه من بعده إن كان ميتا. فأيهما أفضل؟ أن أطعن المخطئ، أم أنصح الناس بكلمة طيبة: يا أخي الكريم، هذا خطأ لمخالفته لقوله تعالى ولقوله صلى الله عليه وسلم، ونحن لا يليق لنا أن نبقى على الخطأ. هل ترون هذا أنفع في أجرك واهتداء الناس بتخطئتك، أم بمجرد الطعن والسب والشتم؟ لا شك أن الأخير أو أن الأول هو الأولى وهو الواجب. ولأجل هذا قال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. جعلنا الله وإياكم منهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله خير الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة. وفي الحقيقة قال الشيخ في محاضرته: هذه الدعوة لم يؤصلها فرد أو شخص، وذكر من ميزاتها أنها لا تموت بموت الأشخاص، بل لم تمت بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا فما دام أنها لم تؤصل من قبل أفراد، لابد أن نفهم من كلام الشيخ أيضا قضية الاهتمام بقضية التأصيل أصلا، ولذا وليست كما يقال لميول حزبية أن يركز على الدعوة السلفية مفهومها ومميزاتها وأصولها أنها حزبية باسم السلفية، وإنما هو منهج يجب أن يعرف من قبل من يجيد ويعلم الكلام فيه. ولذا سيكون لقاؤنا في الأسبوع القادم إن شاء الله تكملة لما افتتحه الشيخ هذا الأسبوع الحافل، ولله الحمد والمنة بفضل الله ثم بوجوده بيننا، يتمه الأسبوع القادم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن لخميس، الذي اشتهر وعرف بمؤلفاته الكثيرة جدا في أمور العقيدة، فسيساهم أيضا في تأصيل هذا المنهج حتى يتضح. كفاية أسئلة يا أخوان، فما عندنا ليس عندنا وقت له، فجزاكم الله خير. وسيكون اللقاء هنا يوم الخميس مع الشيخ الدكتور الخميس، أصول المنهج السلفي، نتكلم عن الأصول والتأصيل. فما هي أصوله أصلا؟ ويوم الأربعاء سيكون اللقاء مع دكتور الخميس أيضا في مسجد درويش فخرو في الرفاع في محاضرة بعنوان السنة بين الغلاة والجفاة، السنة بين الغلاة والجفاة يوم الأربعاء. وأما يوم الخميس فأصول المنهج السلفي. في الحقيقة لا أدري، والشيخ قد بدأ من بداية الموضوع بجل الأبصار لقضية العنوان، ومع ذلك جاء أكثر من سؤال يقول أن كيف هذا الاسم وكيف يطعن في الدعوة السلفية. وأذكر جيدا أن الشيخ قد بدأ المحاضرة بتبيين ذلك وأنهى المحاضرة بتبيين ذلك، ربما لخبرته وعلمه بأنه سيكون هناك من لا يفهم كل ما يقوله الشيخ، فلا أحتاج له مع كثرتي أو مع تعددي السؤال في نفس الموضوع. كذلك أسئلة كثيرة تكررت في يعني نفس المعنى، منها هذا السؤال الذي أجمله في القول: هل كلامك يا شيخ أن السلفية فقط هي الحق؟ أو معنى آخر يقول أكثر من واحد أنهم سلفيون ويعرفون العقيدة السلفية والمنهج السلفي، فهل يجوز لهم أن يشاركوا الجماعات الأخرى في أعمالهم الخيرية مع التزام الخيرية والدعوية مع التزامهم بالمنهج السلفي؟ فليمنع ذلك. وأرجو من فضيلة الشيخ الاختصار قدر الاستطاعة حتى يتسنى الإجابة على الأسئلة المهمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما الجواب على السلفية ما علي ما لها وما عليها،
أضاف الأخ إضافة جيدة يقول ربما يقولون مثلا أقرأ سؤال هنا حتى تتضح.
تفضل.
يقول: أقول هذا تناقض أم تلبيس؟ إذا كان السلفية كما قلت أنها دين الله دين الله، فكيف دين الله يكون ما عليه؟ ولا يجوز أن ننسب أخطاء الرجال إلى المنهج، فخطأ رجع عليه ولا ينسب إلى دين الله تعالى، فينبهون إلى الخطأ في الاسم.
واضح.
لماذا؟
السؤال الأول: هل هذا الخطأ في المضمون أم في الشكل؟
هو ليس السؤال، هو فقط
هذا الخطأ هو في المضمون أم في الشكل والتعبير؟ بعبارة أخرى يقولها الفقهاء: هذا الخطأ في التحرير أم في التعبير؟ فإن كان في التحرير فنسمع، وإن أعجبك التحرير فالخطأ في التعبير لا تعرج عليه ولا تقف عنده. هذه واحد. اثنين: يجوز شرعا أن تفترض كلام الغير وتورده على نفسك. من يعارض هذا الآن فإنما لا علم له في الدين. ألا ترون أن الله قال في كتابه العزيز مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء: قل لا تسألون عما أجرمنا؟ هل يجوز يا أخي أن ينسب الأنبياء إلى الإجرام؟ كيف يليق هذا؟ يقول الله عز وجل: قولوا للناس لا تسألون عن إجرامنا. متى أجرم الأنبياء؟ معاذ الله. لكن هذا يقال في اللغة العربية قام مقام التنزل بإسقاط كلمة هب، أي هب أننا أجرمنا ف
فلا تسألون عن إجرامنا فدعونا وشأننا، نحن ندعو إلى إجرامنا وأن تدعوا إلى هدايتكم والعاقبة للمتقين. هذا في القرآن، قل لا تسألون عما أجرمنا. طيب، على هذا نشب إلى هذا العنوان ما يدعيه الآخرون على الدعوة وأجيب عليه في التحرير وانتهت المسألة. اثنين، كيف يقول عمر الخطاب نعمة البدعة هذه؟ هل يجوز أن ينسب، هل يصف البدعة بهذا الوصف نعمة أي حسنة، ونعمة أقوى من حسنة؟ لكن هذا له تعبير في اللغة خاص على وزن، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هب أنه له ولد، وهذا على الاستحالة، فإذا جاز أن ينسب الإجرام إلى الأنبياء تنزلا على وصف الكافرين لهم، فألا يجوز أن يقال ما لها وما عليها ثم يقال التفصيل كذا وكذا، وأنه ليس على الدعوة السلفية شيء وإنما على بعض أفرادها؟ النقطة الجواب الآخر، التعاون مع الجماعة الأخرى يختلف باختلاف الجماعة، لأن هذا سؤال عام نجيب جواب عام، ويختلف باختلاف الفرد. فإن كان هذه الجماعة ضالة في أصولها منحرفة في منهجها فلا يجوز معهم تعاون، لأن في هذا التعاون تأييد لمنهجهم وتأكيد لضلالهم. وأما إذا كان الخلاف في التمثيل لا في التأصيل، اختلفوا في قضايا تمثيلية، هذه جائزة أم غير جائزة، وأصولهم صحيحة ودعوتهم صحيحة، فتعاونهم فيما تؤمن به أنه خير، وتترك تعاونهم فيما تؤمن أنه خطأ.
ماذا نفعل في القضايا والمسائل التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم في الفهم؟ وماذا نفعل في القضايا والمسائل التي لم يناقشها الصحابة ولم يؤثر عنهم رأي؟ وذكر الشيخ بالاختصار مرة ثانية.
ضرب أمثلة؟
لا.
إذا اختلف الصحابة رضوان الله عليهم، بل العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم في مسألة، فلك ثلاث أربع حلول. أول، تحاول الترجيح وتتبع الدليل، من معه الدليل، فإن لم تستطع باختصار تتبع ما اطمأن إليه قلبك. فاطمأن قلبك إلى هذا الأمر، أولا تتبع ما صح من الأدلة، فإن لم تستطع فتتبع ما اطمأن إليه قلبك وتستريح، لأنه ليس كل خلاف سينتهي إلى يوم القيامة، سيبقى كثير من الخلافات إلى يوم القيامة.
نعم. نعتذر للسائل أو السائلة في أسئلة قد أجيبت البارحة، وسؤال واحد فقط من أسئلتي سألها الشيخ، تقول ذكرت في الدرس الماضي قاعدة نبين ولا نختلف، ماذا لو بينا ولم يرجع المخالف عن قوله، هل يهجر؟
هذه القاعدة ليست على عمومها حتى لا تفهموا منها العموم، هذه القاعدة في الخلاف المعتبر، في الخلاف المعتبر، لأن ذكرنا بالأمس ثلاث أنواع من الخلاف وبقي أربعة، فالخلاف المعتبر الذي يحصل بين الصحابة بين أبي حنيفة والشافعي بين مالك، نبين ولا نختلف أي لا نفترق، فإذا بينا ولم نتفق فلا يجوز أن نختلف، لأن صاحبك الآخر عنده أدلة مثل أدلتك، فهو سيقول أنا بينت ولم تخضع لنصوصي وأنت تقول بينت ولم يخضع لنصوصي، فعلى هذا فلا يجوز لمسلم أن يسلم على مسلم، ويبقى كل المسلمين هكذا يتنافرون. نحن نعلم أن أحمد والشافعي اختلفوا أكثر من 2000 مسألة، أستغفر الله، 3000 مسألة في الفروع، لو أحصيتها الفتاوى الجزئية التي تحصل يختلفون فيها، ومع ذلك يقول أحمد رضي الله عنه 4 أدعو لهم في السحر منهم الإمام الشافعي. وعلى كثرة هذه الخلاف بين له الإمام أحمد للشافعي أن تارك الصلاة كافر بالنصوص، قال له الإمام الشافعي لا أنت المخطئ في فهم هذه النصوص، أنا عندي نصوص أخرى أنت ما فهمتها ما أدركتها، وقال أحمد أنت ما أدركتها، وإن كان ما قالوا هذا اللفظ، قال هذا رأيي هذا رأيي، وبقوا يتعلم الشافعي من أحمد الأسانيد والأحاديث ويتعلم أحمد من الشافعي الفقه، وانتهت المسألة. لا تستطيع أن ترد اجتهاد غيرك باجتهادك، لكن متى يكون؟ عندما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قالت الفلسفة، فهذا تبين له أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة تضربه بالنعل لا مانع. أما واحد يقول لك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، يجب أن تقرأها في الجهرية، قال لك الآخر قال عليه الصلاة والسلام وإذا قرأ فأنصتوا، وهذا عام وهذا خاص، وقلت له أنت لا هذا خاص وهذا عام، هذا تبقى الخلاف إلى يوم القيامة. وينبغي هذه الخلاف أن يزداد المسلمون فيما بينهم حبا وتعاونا.
هل الجماعات التي على الساحة الآن تندرج تحت مصطلح الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة التي في الجنة وبقية الفرق في النار؟ وأعني بالفرق التي على الساحة الفرق التي توافق السلفية في المعتقد وتخالفها في الأولويات الدعوية.
لن تسأل عنهم يوم القيامة أهم في الجنة أو النار، ولكن ستسأل هل دعوتهم بالحكمة أم لا. انت تعلمتم كثرة الكلام، كثرة هذا الكلام لعدم يعني نضج عقل المحاضر ولعدم يعني انصات المحاضرين واحدة بواحدة. لن تسأل يوم القيامة ولا في الدنيا، هذا في الجنة او في النار، انما تسأل هل دعوته بالحكمة، هذا تسأل يوم الله تحاسب عليه. فلا تترك ما تسأل عنه إلى ما لا تسأل عنه.
سلام الله عليك يا شيخ. ما هو السبيل للتغلب على ضعف الاستدلال وقد تغلبنا والحمد لله تقريبا على ضعف الدليل، وذلك كما تعلمون الآن بعض الجماعات الفرق استغلوا قضية ضعف الاستدلال لنشر انحرافاتهم وضررهم
بأمرين؟ تقوى الله كما كان يفعل العلماء، وكما قال الشاعر الشافعي رضي الله عنه شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. هذا واحد. اثنين، كثرة مرافقتك للعلماء. ثلاثة، افتح أذنك أكثر من فمك، فمن فتح أذنه أكثر من فمه تعلم، ومن فتح فمه أكثر من أذنه ظلمه.
يقول الشيخ لقد وصل أنك التقيت مع الشيخ ربيع بالرياض وقلت له أن سيد قطب مبتدع، فهل هذا صحيح؟ ثم يسأل سائل هل يجوز أن نقول سيد مبتدع؟ رجاء الإجابة بصراحة. وما رأيك الشيخ ربيع بن هادي المدخلي ومؤلفاته المنتشرة في الساحة؟
أولا لا تظن أني أتهرب، ولكن لن تسأل يوم القيامة عني، فأرح نفسك من ذلك، سواء قلت عن السيد مبتدع أو غير مبتدع لن تسأل يوم القيامة عن هذه القضية. اثنين، يا أخي الكريم، الخلاف في عين معينة، مبتدع أو غير مبتدع، أخطر أم الخلاف في كافر أو غير كافر؟ أيهم أخطر؟ قولوا كافر غير كافر أخطر. طيب إذا اختلفتوا، إذا اختلف اثنان كافر غير كافر ولم يجوز لهما أن يتفرقوا، فإذا اختلفوا أنه مبتدع وغير مبتدع يجب أن يختلفوا؟ طيب الحسن البصري ماذا كان يقول عن الحجاج؟ كان يقول مؤمن مسلم مطاع. وماذا كان يقول سعيد بن يقول سعيد بن جبير؟ كافر، أليس كذلك؟ سعيد بن جبير كان يكفر الحجاج وبالتالي قام عليه بخروج معروف، ولما سألوه لماذا خرجت قال والله ما خرجت حتى رأيت الكفر البواح، ما أخرج لسفك الدماء هكذا في كفر. والحسن البصري قال لا مسلم ما يخرج عليه. هل تنازع الحسن البصري وسعيد بن جبير؟ هل شتم أحدهما الآخر؟ هل قال له يا ضال يا عميل يا ما قالوا لبعضهم؟ أحمد بن حنبل يكفر الآن 90% من المسلمين، تعرفون 90% من المسلمين لا يصلون، أليس كذلك؟ أخطأت، 80%، 80% من المسلمين الآن عند الإمام أحمد كفار زنادقة لا يغسلون إذا ماتوا ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ولا يرثون ولا يورثون ويدفنون في مع الكلاب. 80% من المسلمين الآن، والإمام الشافعي خليني على 90 ها،
الزواج طارق من زوج
والزوجة طالقة والأولاد حرام، كافر يجامع مسلمة. والإمام الشافعي يرى أنهم من المسلمين، فما رأيكم بهذه النسبة العالية؟ ومع ذلك نرى أن الشافعي الآن يتبع مذهب السلف، لا يجوز له أن يختلف مع الحنفي أو مع أحمد، عفوا الأحناف والشافعة في جهة، مع الحنابلة الذين يرون هذا الرأي في هذه القضية. فإذا هل نختلف إذا رأى رجل هذا مبتدع أو ذا لم يراه مبتدع؟ مسألة لا يترتب عليها كثير فائدة. وما تجنب الناس الحكم على الأعيان، أقول لا يحرم، لا أقول يحرم الكلام على الأعيان، لا يحرم، ولكن ما تجنب طالب العلم الكلام عن الأعيان وتكلم في الكلام، مثلا هذا الكلام اللي قاله سيد قطب، قاله النووي، قاله ابن تيمية، هذا خطأ. فما تجنبنا الأشخاص كان أسلم لدعوتنا، أما الرجل فهو عند ربه هو الذي يحكم عليه بالضلال أو الابتداع أو غير ذلك. ثم إذا حكم على السيد قطب بالابتداع فلزاما كذلك أن نحكم على النووي وغيره أنه مبتدع، وهكذا دوالك. فإذا قال رجل لا أنا أحكم فقط أن كلام النووي في شرح كذا الحديث خطأ، وكلام العسقلاني خطأ في هذه القضية، وكلام ابن تيمية خطأ، وكلام السيد قطب خطأ، فيكون بحثنا في المعنى لا في الشخص. والله سبحانه وتعالى الله أعلم ماذا يصنع بعباده. وأنتم تعلمون حديث البخاري هذا أليس هو الكفر؟ الكفر الذي ما بعده كفر، يشك في قدرة الله ويقول خذوني لأولادي، يقول ما عملت خير قط، هكذا يقول. ما رأينا في حياتنا مثل هذه الوصية الفاجرة الظالمة، يقول خذوني وحرقوني، وانتظروا في بعض الروايات يوم عاصف، يوم عاصف، وذروا نصفي في البر حتى العاصف، ونصفي بعد الحرق، ونصفي بالبحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. هذا هو الكفر بعينه. شو رأيك نحكم على الرجل أم نحكم على الكلام؟ نحكم على الكلام. فلما كان يوم القيامة قال له الله قم يا فلان ابن فلان، قال ما حملك على وصيتك هذه؟ قال خشيتك يا رب. قال غفرت لك. أنت تتحكم في ميزان رب العالمين؟ تقول هذا كلام بدعة، هذا كلام ضال، هذا كلام خطأ. أما ترك الأمور لرب العالمين، فكثير من الناس الذين يخطئون النووي أو يضللونه أو يبدعونه، الله أعلم بحالهم، وقد يسبقهم إلى الجنة، رحم الله الجميع. أقول قد، ما ندري. فالمسلم يحاول دائما الكلام حول المعنى ويترك العين لله عز وجل، الله هو فاعلها. أتتصور إذا قلت أنا ليس بمبتدع، فهل الله بيقول لي ليش؟ قل والله يا رب أنا وصل اجتهادي أنه غير مبتدع، لكن يحاسبني الله كطالب علم أن هذا الكلام كان خطأ، لما حذرت الناس منه؟ نعم، أقول نعم. أما يقول عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الأموات، يعني لا تبحثوا في الأعيان، ابحثوا في الأقوال. نعم.
أذكر شيخنا الفاضل رغبتنا في الاستفادة منه تجعلنا نذكره باختصار الوقت الإجابة، أننا بعض الأسئلة نريد أن نعرف رأيه فيها، وهذا آخر سؤال.
تضعون واحد في الماء وتبللون ثيابه وتقول بارك الله في نشف ثيابك بسرعة.
السؤال الأخير في الموضوع، وهو سؤالين في الحقيقة. اذكر لنا دور السلفية في خدمة الإسلام والمسلمين في واقعنا هذا المعاصر. والآخر، ذكرت الميزة الأولى للدعوة السلفية أنها لا تتأثر بالأشخاص والأفكار والأحداث والزمان، هل وضحت لنا ما المقصود بالأحداث مبينا مثالا؟
أما ما قدمته السلفية فكل واحد منكم يؤمن بعقيدة السلف ومنهج السلف فهو سلفي، وينظر ماذا قدم. اثنين، أما
سؤال مثال، يريد مثال ما المقصود بالأحداث؟
تأثر بالأحداث، يعني الحدث لا يبيح حراما ولا يحرم حلالا، فالكافر كافر والمسلم مسلم والمؤمن مؤمن، والمسألة هذه تحتاج إلى تفصيل كثير جدا. فنحن نرى أن كثيرا من الجماعات المعاصرة تتأثر بالأحداث فتغير مواقفها. لا، الموقف يجب أن يبنى في أوله على الكتاب والسنة، ولا تغير موقفها بسبب حدث معين.
انتهت الأسئلة التي في الموضوع، بقى أسئلة قليلة يعني نطرح للشيخ لأن حرمنا الإخوة منها في الليلة السابقة. هل اللحية بالإطلاق والإعفاء أم بغضة اليد ثم قص الباقي من اللحية؟
خلاف معتبر. سمعتم من محاضرة خلاف معتبر بالأمس؟
أي نعم.
خلاف معتبر. ترجح الأدلة، ما استطعت افعل ما اطمأن إليه قلبك. تات مثلا، هذه أنا عادة أتلطف، لكن هذه سفالة إذا تقول إنه البقص لحيته فوق القبضة فاسق، هذه سفالة مش جهالة وقاحة، لأنك تتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأنهم هم خالفوا النص. ابن عمر وأبو هريرة وجابر وغيرهم، وهم وابن عمر روى الحديث، وتقول هذا فسق. أنت ترى أن النص عام، نقول بارك الله لك بلحيتك لو وصلت إلى سرتك، كذلك الآخر لا يجوز له أن يرد، فمن اقتنع بهذا عمل ومن اقتنع بهذا عمل وانتهت المسألة. إذن هذا من الخلاف المعتبر، نعم، ولن ينتهي ترى إلى يوم القيامة، فلا تفاصلوا وتهاجروا لأجره. نعم.
يقول هنا السؤال، هل كل مسلم يدخل الجنة حتى إذا كان عاصم في الدنيا؟ والآخر يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل كبار من أمتي، نريد معرفة صحة هذا الحديث. جزاك الله.
لا شك
يقولون أوقع تعالى وما للظالمين من حميم ولا شك أن يطاع.
هذا السؤال المهم بالأخير. وأما الأول طبعا كل مسلم نهايته في الجنة، ولكن منهم من يطهر على في الحساب في عرصات يوم القيامة، ومنهم من يطهر على الصراط، ومنهم من يشفع به شافع، ومنهم من يطهر في النار. هكذا حال المسلمين. فإذا ورد معك حديث أن المسلم في النار، أي أنه لقاء عمله ولا يخلد فيها، وإذا ورد معك أنه لا يدخل الجنة مثلا قتات مدمن خمر، فافهم هذا أنه لا يدخل دخولا مباشرا، لكن لا بد يمر على التطهير والتغسيل في النار ثم بعد ذلك يدخل إلى الجنة. هذه عقيدة أهل السنة وهي معروفة مشهورة، النصوص كل عليها. أما قوله في مسألة أهل الكبائر وما للظالمين، فالظلم ظلمان، بارك الله فيكم. الظلم إذا أطلق في اللغة العربية فهو ظلمان، ظلم بمعنى الكفر وظلم بمعنى العصيان. وما للظالمين من أنصار أي ولا شفيع، أي ما للكافرين هنا على معنى قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وتأتي الظلم بمعنى الخطأ. قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. والله الرسول صلى الله عليه وسلم ما ظلم أحدا قط، ولكن يرى النصرون أنه قصر في عبادة ربه، وأنه ينبغي عليه كذا وكذا وكذا، والخوف من الله، ويعلم أمته من بعده، فيقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صار ظالما. وهنا يأتي بنا إلى مسألة الابتداع. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعترف أنه ظلم نفسه مظلم بسيط كثير، ما رأيك أن نسمي النبي صلى الله عليه وسلم ظالم؟ قد يقع النووي في خطأ، أو يقع في خطأين أو ثلاث، فلا يقال عنه مبتدع. هذا إذا نقول على هذا، إذن عبد الله بن مبارك مبتدع لأنه يصلي صلاة التسابيح، وابن تيمية يراها مبتدع، يراها بدعة، فهل نقال أنه مبتدع؟ لا يا أخي، في بدعة اجتهادية وفي بدعة حقيقية، والمسألة تحتاج إلى تفصيل كثير.
رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم وقع في فاحشة الزنا، فهل يقام عليه حد المحصن أم
المحصن؟
رجل عقد على امرأة يعني
نعم نعم
ولم يدخل بها ثم وقع في فاحشة الزنا، فهل يقام عليه حد المحصن أم المعزل؟
حتى تصير قاضي تدرس المسألة إن شاء الله.
السؤال الأخير، ونذكر الإخوة أن بعد السؤال الأخير يعني الكل مدعو إلى العشاء، فنرجو الانتظار العشاء. السؤال يقول متى يصرف النهي للإباحة، ومتى يؤخذ بالتحريم مع النظر في القاعدتين الأولى النهي يقتضي التحريم إلا لصارف، والثانية الحاضر يقدم على المبيح.
الأصل أن الأمر من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم الوجوب، ولا يجوز صرف هذا الأمر إلى التخيير أو الندب إلا بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة. والنهي يقتضي التحريم، النهي يقتضي التحريم إلا لصارف قطعي الثبوت قطعي الدلالة. فإذا جاءنا أمر، إذا جاءنا نهي كنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا، أو وصف الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب الفعل بالنار أو بالغضب أو باللعنة، دل هذا على أن الفعل محرم. متى يصرف؟ عندما يأتي دليل آخر يبيح هذا الأمر. فننظر من باب الجمع، إما أن يجمع أحيانا فيقال عندما لا نستطيع الجمع، عندما نستطيع عفوا الجمع نقول نزل الأمر من النهي إلى الإباحة، وعندما لا نستطيع ذلك ما استطعنا، لا يمكن الجمع بينهما، فيقدم الحاضر حيطة في الدين وسلامة من ركوب المعصية. إذن عند الجمع الجواب باختصار، عند استطاعة الجمع ننزل الحكم من النهي إلى الندب، عفوا إلى الكراهة، وعند عدم الاستطاعة يقول العلماء يلجؤون إلى الترجيح، أول الأمر الجمع، فإذا ما استطعنا نرجح الحاضر على المبيح حيطة في ديننا.
الشيخ هنا سؤال حقا مهم، أعتذر أن قلت السؤال الأخير لكنه أعتقد أنه مهم، يقول نريد منكم توضيح في كيفية وصول الخلفاء للحكم، وهل الاقتصاد في الحكم يكون الوالي، وهل الاقتصاد في الحكم يكون الوالي مطاع الأمر في غير معصية الله؟
نبدأ بالسؤال بالعكس لأنه أول وأخطر من آخر. يقول رجل اغتصب الحكم، فهل يجوز أن نطيعه في معصية الله؟ سؤال غريب. أقول يعني لماذا تشترط اغتصب العمر؟ أقول لا يجوز إطاعة عمر بن الخطاب في معصية الله. انتهت المسألة. سواء جاء الحكم بالبيعة الشرعية أو بالعهد أو جاء بالاغتصاب والقوة، فلا يطاع أحد في معصية الله. أما طريق الخليفة للوصول للحكم فهو طريق التمكين الدين في نفوس الناس، وأما المسألة في السياسة الشرعية فمعروفة. أما المسألة التي تريدون فأقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم، وفسر ابن عباس قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال حكامكم، على مبدأ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. وأما في السياسة الشرعية فإما أن تكون بيعة شرعية أو وصاية عهد صحيحة، وهذا الأصل. فإن غلب غالب على الحكم وأقام كتاب الله فتطيعه في طاعة الله وتعصيه في معصية الله. وصل في سؤال وتعصيه في معصية الله، وصلى الله وسلم على